القول لا يكذب.
الإسلام شجرة عظيمة، غصونها رطيبة، ظلالها وارفة قشيبة، أزهارها زكية، ثمارها شهية. أصل هذه الشجرة هو النبي الإمام، غصونها وفروعها هم الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. هناك غصون مشهورة ومذكورة، وهناك أخرى منسية وليست بمشهورة. صحابة منسيون، منسيون عند كثير من الناس، ولكنهم عند رب الناس ليسوا بمنسيين. نرحب بكم مشاهدين الكرام أعذب ترحيب، ونحييكم أحسن تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد صحابة منسيون. نسير في بستان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على أنسابهم ومناقبهم وفضائلهم، ولنتربى على ما تربوا عليه. فهيا نقطف تلك الثمار ونشتم هذه الأزهار. نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الضيف الدائم سماحة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم يا دكتور.
يا أهلا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
حفظك خير.
شيخنا الكريم، ما أهمية هذا البرنامج في هذا الوقت؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعده، هذا البرنامج يعني من التوفيق المطلق أنه يكون في هذا الوقت بالذات بإذن الله جل وعلا، في خضم الفتن التي تشهدها الأمة من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، فضلا عن أن الكثيرين من أبناء الأمة ارتبطوا بالشبكة العنكبوتية فيما لا يفيد، ولذلك نسوا النجوم الزواهرة والأقمار والنجوم، فضلا عن أن الإعلام غير الإسلامي تفوق كثيرا في هذه الأيام بالكذب والتدليس والتلبيس، لا أقول بالحق على الإطلاق، وله منهج يسري عليه وإليه، وهو أن يدعو الشباب إلى إذابة الهوية سواء كانت إسلامية أو عربية، ولذلك يجعلون النجوم الزواهرة من الفنانين ومن الراقصين أو الراقصات ومن أمثال هؤلاء، حتى نسيت أجيال كثيرة أسماء الكثيرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لزاما علينا أن نذكر أبناءنا وأن نذكر الأجيال القادمة بأثرها بأن النجوم الزواهر الحقيقية إنما تتمثل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا قد سردنا عليهم من البطولات ومن المناقب ومن المنازل ومن المآثير للمشاهير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنت به الأقطار وما ظنت عن الإتيان بمثله الآثار، كان لزاما علينا أن نعلمهم أيضا بمن يجهلونه، بمن يجهلونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونود أن نقول لهم بلسان الحال، إن كنتم تجهلون هؤلاء فإن رب الأرض والسماء يعلمهم ويعرفهم ويزكيهم، ولذلك كفاهم أن الله رضي عنهم وأرضاهم، فضلا عن أن هؤلاء ربما لا يعلمهم الكثيرون حتى من الخطباء حتى من الدعاء حتى من الوعاظ، لكن لهم من المناقب والمنازل ما لا يقل على الإطلاق عن المشاهير الذين ذكرنا.
شيخنا، ابتداء تعريف الصحابي.
الصحابي عرفه أئمتنا بتعريفات كثيرة، لكني آتي بأوساطها وأعلاها.
نعم سيدي.
الصحابي هو الرجل الذكر أو المرأة الأنثى،
نعم،
اجعلني أكون في اللفظ التغليبي اللي هو لفظ الذكورة،
نعم،
بنقول هو من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ومات على ذلك. الخلد الثاني برضو مرادف في هذا، قيل الصحابي هو من اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه ومات على ذلك، وهذا هو الصواب.
نعم بارك الله. طب فضائل الصحابة يا شيخ الكريم؟
فضائل الصحابة يا فضيلة الدكتور لا يعني لا تحصى في مثل هذا البرنامج على الإطلاق، ولكن حسبنا أن نورد بعضها بإيجاز، فما لا يدرك كله لا يترك كله. فالصحابة كفاهم أولا أنهم هم الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت الأرض أي حيث كان الكوكب الأرضي مظلما من أدنى إلى أقصى من شمال إلى جنوب من شرق إلى غرب ولم يكن أحد على التوحيد على ظهر هذا الكوكب سوى النبي ومعه هؤلاء. النقطة الثانية أنهم تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملوه من التعذيب والاضطهادات من المشركين والتي لا تتحملها الجبال الراسيات. النقطة الثالثة أنهم ثبتوا على إسلامهم وضحوا بمهجهم وأرواحهم بمعنى أنهم ضحوا بالأموال وضحوا بالأبدان وخرجوا في الفتوحات فأهرقت دماؤهم في كثير من البلدان حتى يحملوا لنا الراية وحتى يوصلوا لنا الراية عالية خفاقة والتي تحمل الدعوة التي لا تزول وهي لا إله إلا الله. فضلا عن أن الصحابة كفاهم أن ربنا جل وعلا في كتابه ترضى عنهم سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار وأثنى على الاثنين أثنى على الأنصار وأثنى على المهاجرين في آيات كثيرات. المهم أن ربنا جل وعلا أثنى عليهم امتدحهم عدلهم فهم عدول مطلقا ثم إن الله جل وعلا أثبت أن لهم الرضوان من ربنا جل وعلا. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم وأثنى عليهم وزكاهم وبين لمن أتى من بعدهم أنه حتى لو أنفق مثل أحد يعني ذهبا لا أقول ذهبا بل أقول لو أنفق ياقوتا وذهبا ومرجانا وأموالا وكيت من هذه الأمور ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. أفضل من ذلك دعني أقول لك كفاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنهم ورضي عمن كان حيا في حياته ورضي عمن بقي في حياته بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا معهم وأن لا يحرمنا صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمح لي يا شيخنا أن نبدأ هذه الحلقة في بداية هذا البرنامج بالصحابي الجليل خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. ما نسب خبيب يا شيخنا؟
نبدأ بهذا الصحابي الجليل الذي ربما لا يعرفه الكثيرون وإن سمع البعض اسمه من واعظ من فوق منبر ربما جهل أمره بالكلية. خبيب ابن عدي هو ابن عامر ابن مجدع الأنصاري الشهيد. هذا الصحابي الجليل شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما ذكره ابن سعد في الطبقات وكان في من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع بني لحيان والضبط لذلك أرجو ونحن في الحلقة الأولى أرجو من الجميع من المشاهدين من المشاهدات أن يأخذوا منا الضبط حتى تستقيم الأمور بإذن الله لأنهم سيقفون بإذن الله بين ثنايا هذه الحلقات على أمور فقهية وعلى أمور عقدية وعلى تصحيح واستدراكات طيبة بإذن الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني عينا يعني أرسل مجموعة فكان منهم خبيب فلما مروا على بني لحيان ماذا جرى لما بلغوا منطقة يا دكتور تسمى الرجيع لما وصلوا الرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم ولذلك جمعوا لهم من أهليهم ومن قبيلتهم ومن إلى آخر هذه الأمور لماذا؟ حتى يثأروا من هؤلاء حتى يثأروا من هؤلاء نكاية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونكاية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظنا منهم أنهم بذلك يضهدون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد هزيمة أحد بمعنى أنهم ظنوا أن الكرة لن تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعود إلى أصحاب النبي ولذلك أرادوا إكمال الهدم لأنهم يجهلون قول الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
فكانت هذه الخيانة بعد
فكانت هذه الخيانة. المهم أنهم قتلوا منهم عددا وأسروا خبيبا وزيد ابن الدثنة وآخر اللي هو الثالث ولم يذكر رواه اسمه في هذه اللي هي في الروايات الصحيحة لا أذكر الروايات المنقطعة. المهم فقتلوا هما يعني قتلوا الاثنين اللي هو خبيب وزيد. ليه بقول قتلوا هما ولم أقل قتلوهم؟ هو جزء أن أقول لأن أقل الجمع اثنان لكني أضرب هنا على وتر أن الثالث قتل الثالث قتل ولم يمكنوا على الإطلاق من أخذه أسيرا لأنه اقتدى بمن قتلوا من قبله ولم يرضى التسليم بعد الغدر. المهم أنهم يعني المشركون بعد قتل الاثنين صلبوهما أيضا بالتنعيم دعني أذكر رواية كاملة يا فضيلة الدكتور.
فضيلة.
ورواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا
نعم.
10 عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري
نعم.
لوجد عاصم ابن عمر ابن الخطاب يا فضيلة الدكتور.
نعم.
المهم حتى إذا كانوا بالهدة وهذا اسم الموطن أو المكان.
مكان.
أيوة بين عسفان ومكة دكتور.
نعم معروف.
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان يعني ذكروا بالبناء المجهول يعني كثرة الوشاية ان في اصحاب النبي جايين في هذا الطريق
نعم.
يلا اخرجوا اثاروا من هؤلاء
نعم.
ولذلك اجتمع عليهم قرابة 100 قيل 100 وقيل اكثر من 100 المهم انهم اجتمعوا عليهم وقد سلحوا يا دكتور اما هؤلاء طبعا على
نعم.
الاطلاق لانهم
نعم.
اعطوا الامان المطلق
نعم.
لمن ذهبوا معهم واليهم
نعم.
المهم انهم اختصوا اثارهم
نعم.
ولذلك لم يصلوا اليهم الا من خلال يعني تمر المدينة وكان هذا الأثر هو الذي أوصلهم إلى هؤلاء لا أقول إن الأثر كان شرا على الإطلاق بل هو الخير لأنهم مع احترامي يعني نالوا أعظم ما يفعل له المرء وهو شهادة وخاصة أن الذي شهد لهم بالشهادة إنما هو الذي يتلقى الوحي ليل نهار صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أن عاصم ابن ثابت يعني بعد إذ قتلوا يعني طبعا عدد من المجموعة بإيجاز عشان المشاهدين والمشاهدات لم يرضى بالتسليم على الإطلاق ولم يرضى بأن يسلم نفسه لمشرك لأنه يعلم أنه أن هؤلاء لا عهد لهم ولا أيمان لهم على الإطلاق. المهم أن عاصم قال أما أنا فلا أنزل على مشرك يعني على حب مشرك ولا على عهد مشرك ولا على عهد كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. المهم فرموه بالنبل فقتلوا عاصما رضي الله عنه وارضاه. المهم نزل 3 يا فضيلة الدكتور اللي احنا ذكرناهم فإيه اللي جرى لما استمكنوا من 3 انت أعطني عهد أعطني أمان المفترض بمشي معك بقى معزز مكرم لا بدأ يوثقوهم يربطوهم بقى من الإيدين ومن الرجلين والإيدين من الخلف
نعم هذا ليس غريب على من يعني يغدر
بالمسلم
أن يفعل ذلك
طبعاً.
لا تأذن لنا أن نستكمل هذا هذه القصة العجيبة وهذا الغدر الشديد من بني لحيان
نعم.
لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاصل قصير
إن شاء الله.
مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا.
وهذه صحبة فضلا نعم الحب
رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين
مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تكبو عذاب.
عزيزي إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن غدر هؤلاء القوم قوم بنو لحيان بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نستكمل قصة الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. نجدد التحية بكم كما نجدد التحية بصاحب الفضيلة الشيخ
محمد عبد الملك.
شيخنا نستكمل هذه القصة وهذا الوثاق الذي وثقوه
كلنا مع الدكتور بقى ظهرت الخيانة وظهر الغدر لما بدأوا في توثيق هؤلاء وقلت يعني استمكنوا منهم ولذلك لم يجدوا ما يقومون بالوثاق به سوى أوتار القسي المهم ربطون بها. الرجل الثالث الذي قلت لك لم يذكر اسمه في هذه الرواية أو في الرواية السابقة قال هذا أول الغدر هذا أول الغدر
أول لما دعوهم للإستسلام
طبعا.
لما استسلموا
وأعطوهم عهد أعطوهم أمانا يا فضيلة الدكتور ما قالوش أنتوا أسرى لا ده عهد وأمان ولذلك أبى أن يسلم نفسه إن هالوا عليه فأبى أن يسلم وصمد فما كان منهم إلا أن قتلوه
نعم.
المهم أنهم اقتادوا صاحبنا والذي نحن بصدد الكلام عنه هو خبيب واقتادوا زيد المهم بأنهما باعوهما لأهل مكة نكاية في الهزيمة يعني التي انفصل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين في بدر يا دكتور المهم ابتاع بنو الحارث اللي هم ابن عامر ابن نوفل خبيبا ليه لأنه قد قتل حارث ابن عامر يوم بدر
نعم.
المهم خلاصة المسألة فضلت الدكتور أنه أخذ عندهم أسير يعني أخذوه أسيرا.
نعم.
طيب هل أخذوه أسيرا حتى مع احترامي يعني يعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية سواء بالفدية أو بالمبادلة؟ لا، ده للقتل والنكاية.
نعم.
المهم أنهم أخذوه وقيدوه ووضعوه في سجن، السجن أشبه بدار، والدار كانت تطلق على الحجرة الكبيرة. خلاصة المسألة أنهم لما يعني لأنه ربما يقول قائل إذا كانوا قد أطلقوه في دار فلما لم يفر منها والإسلام أجاز له ذلك؟ لا، كان موثقا.
نعم.
وهو في تلك الدار.
نعم.
المهم أنهم كانوا يقدمون له بعض الطعام وبعض الشراب. وجاء اليوم الموعود الذي تم الاتفاق فيه على أن يقتلوه وأن يصلبوه في منطقة التنعيم.
نعم.
فماذا جرى؟ أنه طلب موسى من بنت من بنات بني الحارث. أنا عندي فضلت الدكتور أنه استعار ذلك من بنت من بنات بني الحارث، ورواية ثانية من أم ولد كانت عندهم.
نعم.
المهم أنها أتت بذلك، كان لها ابن، الابن درجة طفل صغير طبعا درجة حتى وصل إليه فأجلسه على فخذه. هي لما شافت ده طبعا دخلت
ومعاه موسى طبعا
طبعا
ظنت أنه ممكن يقتله.
ارتاعت ورعبة.
لكنه لا يقدر كما غدر القوم.
نعم. أنا ستقع بين مطرقتين.
نعم.
المطرقة الأولى أنها هي التي قدمت له الموسي. المطرقة الثانية أن الولد غفلت عنه حتى جلس على فخذه.
نعم.
لكن أراد أن يعلمها خبيب تعليم الإسلام ومنهج الإسلام.
نعم.
والسمو في الإسلام والمثل العليا عند المسلمين في أن المسلمين لم يتعطشوا أبدا إلى الدماء.
نعم.
حتى بالنسبة إلى الأعداء، وأنهم مع احترامي إن فرض عليهم القتال قاتلوا، وإن كان القتال قتال دفع فمعلوم، وإن كان القتال قتال طلب فالأمر معلوم لنشر الدعوة.
لماذا نزلت فنبذ إليهم على سواء إلا من أجل هذا الأمر؟
فيك. المهم أنه أراد أن يعلمها، لما رأى في وجهها ذلك ورأى الرعب فطمأنها وبين لها أنه لا يغدر وأنه لا يخون، واستفهم منها استفهام استنكاري، يعني أظننت أني كذا خدت لحضرتك زي؟
نعم.
لا، مش أنا اللي عم يكير على الإطلاق، بل بالعكس يعني عامل الطفل عامل بدليل، لولا ذلك ما جلس الطفل على رجليه.
نعم.
أو على فخذه.
نعم.
المهم أنه لما انتهى من ذلك استلمت ولدها واستلمت الموسي، وما كان منه إلا أن سلم نفسه. هي تحكي عن أدبه وعن منقبة حدثت له، تقول نعم الأسير خبيبا.
نعم.
نعم.
نعم
الأسير خبيبا. وقالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. فبيسألوها قالت والله إني دخلت عليه ذات يوم، يعني المكان اللي هو فيه موثق، وكان موثقا بالحديد، هذا من كلامها هي.
نعم.
قالت فرأيت يحمل قطفا من عنب، ولم يكن هذا موسمه، مش ده الموسم بتاع العنب.
نعم.
على الإطلاق. وما
نعم.
في مكة حبة، يعني حبة من عنب.
نعم.
يعني أقطف أو حبة، رواية ورواية. خطر عدد زي ما في مكة بأسرها. قالت فعلمت أنه رزق، أي أن الطعام رزق ساقه الله خبيبا. فتلكت الكم منقبة أن لك هذا. قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم لما خرجوا به من منطقة الحرم، لأنهم كانوا يخافون أن يفعلوا ذلك في الحرم، هذا أشبه بالراقصة مع احترامي أو كذا، ألا تقول لا 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 لا
أفعل ذلك رمضان
بل أفعله في كذا،
ومن فعش رؤس في رمضان
لا بترؤس في رمضان، ولكن تقول يعني بلاش في بيتي لأن لا 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 البيت هذا أصلي بصلي فيه، إحنا مكان ثاني.
بعضهم ممكن يعني يستنكر
لا الوقت لا بقى رمضان الموسم بتاعه. المهم يا دكتور ماذا طلب؟ كان له مطلب، فقالوا له ما تطلب؟ قال أريد أن أصلي ركعتين لله تعالى. يعني أنا عايز أشوف يا دكتور الأمر واحد يقاد إلى القتل والتمثيل بالجسد والصلب.
نعم سيدي.
انظر ماذا يفكر، ما فكر في بنيه، ما فكر في نفسه، ما فكر في حياته، ما فكر في ما تركه من مال أو متاع، لكن فكر في صلاة الركعتين.
نعم.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المهم أنهم أذنوا له بذلك، فلم يطل في الركعتين، وعقب على ذلك قائلا والله لولا أن تحسبوا أن ما بي يعني أن أنا طولت من جزع لزدت. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. خلصته أنشأ يقول المقولة المشهورة اللي انت عارفها يا دكتور، فلست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر ما ذكر. خلصت المسألة يا دكتور، قام إليه أبو سروعة، وليس سروعة، أبو سروعة اللي هو عقبة بن الحارث، فقتله.
نعم.
فكان أول من سن صلاة الركعتين بإذن الله جل وعلا
قبل
لكل مسلم قتل صبرا. ودعني أقول جاء من بعده من كان على ضرب الاستشهاد، لكن هذا بصورة والآخر بصورة أخرى، ولذلك أمثال هؤلاء لما سألتني في المقدمة هم الذين حملوا راية الدين وبذلوا المواجهة والأرواح والدماء
نعم.
من أجل وصول الإسلام إلينا، ولذلك مع احترامي سخر الله لهم كل شيء، ذلل لهم كل شيء. وصدق القائل لما قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامة النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار.
ما شاء الله. رضي الله تعالى عن خضيب ورضي الله عنكم يا شيخنا الكريم،
جزاك الله خير.
وهذه البيت الشعر الجميل الذي قاله خضيب رضي الله تعالى عنه حينما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما. الآن يتساهل الكثير في الدماء حتى أنه لا يبالي إن قتل مسلما، فيقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، للأسف الشديد
التكبير.
فلعل في دقيقة واحدة حذر من الإفراط في مسألة الدماء ننهي بها هذه الحلقة.
يا فضيلة الدكتور، ديننا أعز وأسمى من ذلك. والدماء هذه لها حرمة عظيمة جدا. وكأني أعود إلى رواية عبد الله بن عمر الصحيحة لما نظر إلى الكعبة وقال: والله إن حرمتك عند الله عظيمة، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك، بل ما كان من أمر هابيل وقبيل إن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. بس ليه مش دعوة للدروشة؟ لا، أنا بتكلم في الفتنة بين المسلم والمسلم. ولا أسقطها على الكافر على الإطلاق ولا على المحارب.
بارك الله فيكم يا سيدي فضلت الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزهري، استفدنا جدا في هذه الحلقة وهذه الحلقة البداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في هذه الحلقات الطيبة. شكر الله لكم، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله لكم طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقات عديدة، وأنتم في أمان من الله وفضل. أترككم في أمان وسعادة وتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقوم من دونه السحب، فأنتم أنجم ذهو، بكم يستشهد الوفق، وأنتم بلسم شافي، وأنتم منهر عذب، صحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب، وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والكبر، مناقبكم لنا دور.